الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا، وإن تعدى وصول المالك لنفس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطنا. والأفضل أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، ولا يدفعها إلى الساعي ويسن إظهارها، وأن يقول عند دفعها هو أي مؤديها وآخذها ما ورد فيقول دافعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول آخره آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أعطيت وجعله لك طهورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تقدم ان الزكاه لا بد في اخراجها من النيه، والنيه تكون يا محمد من الوكيل والمالك من والولي، وذكرنا هل تكون النيه من الاجنبي او لا. ذكرنا صورتين، الصوره الاولى لا أصبر الصورة الأولى أن يخرجها الأجنبي من مال صاحب الزكاة، فهذا ينبني على تصرف الفضول إن أجز إن قلنا بجوازه. الصورة الثانية أن يخرجها الأجنبي من ماله نفسه، وهذه فيها خلاف، حتى الذين قالوا إنها إن بجواز الصورة الأولى منعوا الصورة الثانية. نعم، لأنه ليس من المال لا نية ولا مال، فالمال المخرج ليس من جنس الواجب. ولكن من قال الراجح أنه لا فرق بين الصورتين. طيب، النية في إخراج الزكاة ذكرنا أنها أربعة أقسام. نعم صلاح، أن تكون شرطا من المالك، لا أصبح أن تكون شرطا من المالك، وذلك فيما إذا أخرجها المالك بنفسه وكان مكلف، لابد مكلف، لأن غير مكلف لا تصح من النية. القسم الثاني أن تكون شرطا من غير المالك، وذلك إذا أخرجها إذا كان المالك غير مكلف كالولي الذي يخرج عن الصبي والمجنون. الصورة الثالثة أو القسم الثالث، أن تكون النية شرطا من المالك ومن غيره، وذلك فيما إذا دفعها إلى وكيل وقال الزمن بين الدفع والأخذ أو بين الدفع والإخراج، فهنا لا بد من نية من المخرج ولا بد من نية من الوكيل. اي من اليوم يقول لابد من تزيد النية. لما نزل يكفي، اذا قلت لشخص اعطي خذ هذا المال اعطيه فلانا او اذهب به الى فلان يكفي نية المالك. نعم. طيب القسم الرابع ان تكون النية غير شرط، يعني لا تشترط النية، وذلك في ثلاث صور. الصورة الاولى إذا تعذر الوصول إلى المالك كما لو كان محبوسا أو غائبا، ففي هذا الحال يأخذها الإمام ويصرفها في مصارفها بلا نية وتجزئ ظاهرا وباطنا، لأن عدم النية هنا لعذر. الصورة الثانية أن يمنعها بخلا، أن يمنع المالك الزكاة بخلا، فتؤخذ منه قهرا وتجزئ ظاهرا لا باطنا، فيما بينه وبين الله لا تجزئ. طيب الصورة الثالثة أن يغيب ماله، يعني يخفيه، فتؤخذ منه أو فيعثر عليه، وفي هذا الحال تجزئ ظاهرا لا باطنا. ثم قال المؤلف رحمه الله، وهذه أشار إليها المؤلف بقوله: وإذا أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا، وإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطنا. أي صورة، الصورة الثالثة أين هي؟ إذا منعها بخلا، طبعا إذا منعها بخلا في قوله أو بخلا، يعني ومن ملأها بخلا من غير جحد أخلت منه فقط قهرا كلي الآدمي ولم يكفر وأزدر وتجزي هذا الحال ظاهرا لا لا باطنا. إذا الصور الثانية موجودة، لكن صور ثانية ذكرهما يعني اتباعا، والصورة السابقة الصورة الثالثة سبقت. ثم قال والأفضل أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، وله دفعها إلى السائل ويسن إظهارها. قوله والأفضل أن يفرقها بنفسه، يعني أن يباشر صاحب المال تفريق الزكاة بنفسه لا أن يوكل فيها. لماذا؟ نقول أولا لأجل أن يشعر نفسه بالتعبد، لأن الزكاة عبادة بل هي ركن من أركان الإسلام. لأجل أن يشعر نفسه بالتعبد يفرقها، يباشر تفريقها بنفسه. وثانيا أنه إذا فرقها بنفسه صار ذلك أشد طمأنينة له مما لو وكل في إخراجها، لأنه قد يدفعها الوكيل إلى من لا يستحق، يدفعها الوكيل إلى من لا يستحق. وهذه العلة، هذه العلة تنتفي فيما إذا عين الموكل للوكيل الشخص الذي تدفع له، تنتفي ولا لا؟ تنتفي. احنا قلنا الآن أنه أشد طمأنينة من الوكيل، لأن الوكيل قد يعطيها، قد يعطيها من لا يستحق. فنقول هذه العلة تنتفي فيما إذا عين صاحب المال من تدفع له الزكاة، لكن إذا لم يعين تنتفي العلة. ثالثا أن الوكيل الذي وكل فقد يكون عليه منة من جهة الوكيل، قد يمن عليه، والإنسان ينبغي أن يدفع عن نفسه المذمة. ورابعا أنه إذا فرقها بنفسه دفع عن نفسه التهمة وأنه لا يخرج الزكاة، لا يخرج الزكاة. لهذه الأمور الأربعة نقول ينبغي أو المستحب أن يفرقها بنفسه، ليشعر نفسه بالتعبد وليكون أشد طمأنينة، وليدفع عن نفسه المنة من قبل الوكيل، وليدفع عن نفسه المذمة والتهمة من قبل الفقراء، من قبل الفقراء. وعلم من قوله رحمه الله والأفضل أن هناك فاضلا ومقبولا، علم أن هناك فاضلا ومقبولا، فقول الأفضل يدل على أنه يجوز أن لا يباشر تفريقها. ولهذا قال وله دفعها إلى الساعي، وله دفعها إلى الساعي، لكن الأفضل أن يباشر تفريقها بنفسه. ولهذا قال وله، واللام تدل على الإباحة والجواز، الإباحة والجواز لأنها في مقابل قول الأفضل. قال رحمه الله ويسن إظهارها، يسن إظهار الزكاة، يسن إظهار الزكاة عند الدفع لماذا؟ قالوا لفائدتين. الفائدة الأولى أنه يدفع التهمة عن نفسه أنه لم يخرج، والفائدة الثانية الاقتداء، لأنه يقتدي به غيره فيخرج الزكاة فيكون قدوة لغيره. وعلم من قوله رحمه الله ويسن إظهار، فظاهر قوله رحمه الله ويسن إظهارها أنه سنة مطلقا، ولكن التحقيق في هذه المسألة أن الإظهار والإخفاء يختلف، فقد يكون الإظهار أفضل وقد يكون الإصرار أفضل. فالإظهار أفضل لما ذكر من العلتين، أنه إيش؟ في أن فيه دفعا للتهمة وأن فيه اقتداء به. فالإصرار أفضل من جهة أولا أنه أبعد عن الرياء، وثانيا أنه لا يخجل الفقير حين الدفع، لا يحصل للفقير حياء وخجل عند الدفع، لأنه إذا أعطى الفقير سرا صار ذلك أستر على هذا الفقير. فإذا تعارض إظهار والإصرار فماذا يصنع؟ نقول قال الله تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فلله، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذا قد يترجح الإظهار وقد يترجح الإصرار وقد يستويان، فإن ترجح الإظهار فهو أفضل، ترجح الإسراء فهو أفضل، وإن استولى بحيث لم يكن لهذا الميزة ولا لهذا الميزة فالإسراء أفضل لما ذكر. يقول رحمه الله: وأن يقول، يعني ويسمى أن يقول عند دفعها هو أن يؤديها، وآخرها ما ورد، فيقول دافعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، اللهم اجعلها مغنما يعني مثمرة، ولا تجعلها مغرما يعني منقصة، ويقول آخرها: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعلها لك طهورا. آجرك الله فيما أعطيت يعني أثابك فيما بذلت وأخرجت، وبارك الله لك فيما أبقيت من المال وجعلها لك طهورا. وهذا من أثر الذي ذكره المؤلف ضعيفا. الأول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغنما، وكذلك الثاني: آجرك الله فيما أبقيت وبارك لك فيما أبقيت، كلاهما ضعيف. ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول شيئا عند دفع الزكاة إلا ما ورد في قوله: اللهم صل على آل فلان عند الأخ، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن وكل مسلما ثقة جاز. وإن وكل مسلما ثقة جاز، يعني وكله في الإخراج. وعلم من قوله رحمه الله: وإن وكل، جواز التوكيل في الزكاة، جواز التوكيل في الزكاة. والتوكيل في الزكاة له ثلاث صور: الصورة الأولى توكيل في العد والإحصاء، الصورة الثانية توكيل في الإخراج، والصورة الثالثة توكيل فيهما، يعني في عد المال وإحصائه وفي إخراج الواجب منه. نقول الآن: توكيل في الزكاة، أو في نعم، توكيل في الزكاة جائز، وهو على ثلاث صور: توكيل في العد والإحصاء بأن يقول: وكلتك أن تحصي مالي وأن تخرج وأن تظهر أو أن تقدر مقدار الزكاة، وكلتك أن تحصي مالي وأن تخبرني بمقدار الزكاة. الثاني أن يوكله الإخراج: وكلتك في إخراج صدقتي، بمعنى أن يكون المالك هو الذي يعد ويفصل ثم يدفعها إلى الوكيل. والثالث أن يوكله في الأمرين معا، بأن يقول: وكلتك في عد مالي وإحصائه وإخراج ما وجب فيه. وقوله رحمه الله: وإن وكل مسلما ثقة جاز، اشترط المؤلف رحمه الله شرطين: أن يكون الوكيل مسلما، وأن يكون ثقة. وظاهر قوله رحمه الله: وإن وكل مسلما، ظاهره أنه يجوز أن يوكل المسلم ولو كان مميزا، يعني لم يملك، فقال: وإن وكل مسلما يصدق في من دون البلوغ. فعلى هذا نقول: هل يشترط في الوكيل أن يكون بالغا، أن يكون مثلثا أو لا؟ نقول الجواب عن ذلك: حيث اشترطت النية من الوكيل نشترط أن يكون مكلفا، وحيث لم تشترط فإنه لا يشترط. متى تكون النية شرطا للوكيل؟ إذا قال الزمن بين الدفع والإخراج. لو وكل شخصا وطال الزمن بين دفعها للوكيل وبين إخراج الوكيل لها لأهل الزكاة، نقول هنا لا بد من نيتين: نية من؟ صاحب المال، ونية الوكيل. إذا لم يطل الزمن ولم يشترط النية بالنسبة للوكيل، فلا يشترط أن يكون مكلفا. فعلى هذا لو قلت لصبي مراهق: قلت خذ هذا المال أعطه فلانا زكاته، يجوز أو لا؟ يجوز، حيث لم يطل الزمن. طيب، وعلم من قول رحمنا: وإن وكل مسلما ثقة، يقول مفهومه أنه لو وكل كافرا فإنه لا يجوز. والصواب جواز توكيل الكافر، صواب أنه يجوز أن يوكل الكافر في دفعها، ولكن حيث لم تشترط النية. فعلى هذا نقول يجوز أن يوكل غير المكلف ويجوز أن يوكل الكافر، لكن متى؟ إذا لم تشترط النية من الوكيل. من الوكيل. طيب، يقول وأجزأت نية موكل مع قرب، وأجزأت نية موكل مع قرب، لأن النية متعلقة بمن؟ بالموكل. وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل ووكيل عند دفع لفقير، لأنه لا بد في الزكاة من النية كما سبق، لا بد في إخراجها من نية. لقول الله تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقد تريدون وجه الله، ولأن الزكاة عبادة وكل عبادة لا بد فيها من نية. والحاصل الآن، هل تشترط في الوكيل النية أو لا؟ نقول إن طال الزمن اشترطت، وإن لم يطل الزمن لم تشترط. فعلى هذا إذا لم يطل الزمن جاز توكيل الكافر وجاز توكيل الصبي بل المكلف، لأن النية ليست شرطا منهما. فالوكيل هنا حقيقة الأمر بمثابة الآلة، كأنه آلة. قال رحمه الله ومن علم أهلية آخر كره إعلامه بها ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه. من علم أهلية آخر، يعني إذا علم أن الآخر أهل للزكاة يعني مستحق للزكاة، فإنه يكره أن يعلمه، يكره العلم، لأن إعلامه فيه تخجيل له، تخجيل له، يقال هذه زكاة، قد يخجل وينتهي. فمتى علمت أن الآخر أهل فلا تخبره أنها زكاة، لكن أيضا بغير الآخر، وأنه يقبل الزكاة كما في قوله رحمه الله وما عدم عادته لا يجزئه الدفع. إذن إذا علمت أن الآخر أهل أو أن من تريد الدفع إليه أهل الزكاة فلا تخبره. لماذا؟ لأن فيه تخجيلا له، تفتخر له. طيب، إن علمت أنه أهل ولكن من عادته ألا يقتل، فهنا لا بد، يجب أن تخبره، يجب أن تخبره. ولهذا قال وما عدم عادته لا يجزئ الدفع له إلا إن أعلمه، وذلك لأن الأهل يعني المستحق للزكاة أو الأهل للزكاة إذا كان من عادته أنه لا يقبل الزكاة ودفعها إليه المالك لم تدخل في ملكه، وإذا لم تدخل في ملكه لم تجزئ صاحب المال. هذا السبب، لأن الآن إذا أعطاها إلى هذا المستحق والمستحق لا يقبل الزكاة فهي لم تدخل في ملكه، لأنه قبلها على أنها ليست زكاة. وإذا لم تدخل في ملك المستحق فكان إخراج المالك كعدمه. ولهذا يقول المؤلف وما عدم عادته لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه، إلا إن أعلمه. فالحاصل أن الإنسان إذا دفع زكاته إلى مستحق أو إذا أراد أن يدفع الزكاة إلى مستحق هل يخبره أو لا؟ نقول إن كان الآخذ أهلا وكان من عادته أنه يقبل فلا تخبره، لأن في إخباره تخجيلا له فربما امتنع من القبول. وإن كان الآخر ممن لا يقبل الزكاة، من يقبل الزكاة ففيها بالحال لا بد من إخباره، لأنه إذا لم يخبر لم تدخل في ملكه لأن من عادته لا يقبل، وحينئذ لا تجزئ صاحب المال. فقيل حالة ثالثة، إذا شككنا إذا جهلنا هل هو ممن يقبل أو ممن لا يقبل؟ الآن إذا عرفت أنه يقبل لا تخبر، إذا عرفت أنه لا يقبل أخبره، إذا جهلت نقول الأصل عدم إخبار، لأن الأصل أنه مستحق فهو متصف بوصف من الزكاة، الله تبارك وتعالى يقول واعلموا ان يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة القلوب الى اخر الايه. فما دمت تعلم انه اخذ ولا تعلم هل يقبل او لا يقبل فلا تقبله. يقول رحمه الله بل افضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ويجوز نقلها الى دون مسافة قصر من بلد المال لانه في حكم بلد واحد ولا يجوز نقلها مطلقا الى ما تقصر فيه الصلاة. قوله والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده يعني ان يخرج زكاة المال في فقراء بلد الذي هو فيه. وقد تقدم لنا قاعدة في الزكاة وهي أن زكاة المال تتبع المال وزكاة الفطر تتبع البدن. وقوله رحمه الله والأفضل والأفضل قلنا من قوله الأفضل أنهما فاضلا ومقبولا، فالأفضل أن تخرج في البلد والمقبول أن تخرج خارج البلد. لكن سيأتي أن خارج البلد إن كان دون المسافة من مسافة القصر جاز وإن كان فوق المسافة حرم. وإنما كان الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده لما كان ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وثانيا أن إخراج الزكاة في البلد أيسر على صاحب المال لأنه لا يحتاج إلى معونة. وثالثا أن أطماع الفقراء تتعلق بهذا المال، فقراء أطماعهم تتعلق بهذا المال فكان الأفضل أن يخرجها إليهم. وثالثا ورابعا أنه إذا أخرج الزكاة في غير بلد المال فربما اتهم لأنه لا يزكي وخامسا أن أهل البلد الذي فيه المال أولى من غيرهم لأن الأقربين أولى من غيرهم. وسادسا أن عدم إخراجها في البلد يورث العداوة والبغضاء بين الفقراء وبين أهل الزكاة، بين أهل الزكاة يعني بين المستحقين للزكاة وبين أهل الأموال. إذ قد يقول المستحق للزكاة كيف تنقلون الزكاة عن بلدنا ونحن مستحقون إلى بلد آخر. لهذا نقول الأفضل أن يخرج الزكاة في فقراء البلد. لكن يقول المؤلف رحمه الله لا يجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال لأنه في حكم بلد واحد، يعني لو نقل الزكاة عن البلد إلى بلد آخر لكن دون مسافة، يعني ليس بين البلد الذي نقلت منه الزكاة إلى البلد الذي نقلت إليه مسافة قصر فهذا جائز. لماذا؟ لأن ما دون المسافة في حكم الحاضر. هذه قاعدة الفقهاء رحمه الله، إذا قيدوا الشيء بمسافة قصر لماذا نقول؟ يعني عندهم قاعدة أن ما دون المسافة في حكم الحاضر بدليل أنه لا يترخص برخص السفر فعلى هذا إذا قدمنا أن مسافة القصر مثلا 80 كيلو أو 81 كيلو ونقلها إلى بلد يبعد عن بلد المال ب 60 كيلو جائز؟ 70 جائز؟ 79 جائز؟ 80 81 جائز؟ 81 و 200 متر طيب 81 300 متر 20 يجوز. لأن بعض الحيادة قال 81 متر 300 وتقريبا 23 طيب إذا يجوز أن ينقلها عن بلد المال إلى بلد آخر لكن يشترط في البلد الذي تنقل إليه أن يكون دون المسافة. طيب إذا نقلها فوق مسافة قصر ذكر قال رحمه الله ولا يجوز نقلها مطلقا. قالوا مطلقا من القواعد المقررة عند العلماء رحمه الله أن الإطلاق يكون في مقابلة قيد سابق أو لاحق، في مقابلة قيد سابق أو لاحق. وهنا ليس هناك في كلامه السابق ليس هناك تقييد لا سابق ولا لاحق في كلامه فيها المصلحة، لكن نقول المراد بقوله مطلقا يعني ولو كان بمصلحة، هذا الإطلاق في مقابلة قيد مفهوم مما سبق، وهو أنه يجوز تأخير الزكاة بمصلحة أو حاجة. فلا يقول قائل أنه يجوز أن تنقل، يجوز أن تنقل بالمصلحة أو الحاجة. إذن قوله رحمه الله ولا يجوز نقلها مطلقا، يعني مطلقا يعني ولو كان لمصلحة ولو كان لحاجة، فما دام أن الفقراء أن فقراء البلد أو أن هذا البلد بلد ما فيه من يستحق الزكاة فإنه لا يجوز نقلها. يقول إلى ما تقصر فيه الصلاة، يعني فوق مسافة القصر، لقوله عليه الصلاة والسلام لما بعثه اليمن أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا يدل على أنه يجب أن تؤخذ الزكاة على فقراء البلد. فعلى هذا المذهب إخراج الزكاة له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يكون في بلد ما، وهذا أفضل. المرتبة الثانية أن يكون في غير بلد المال ولكن دون مسافة القصر، فهذا جائز. المرتبة الثالثة أن يكون في غير بلد المال مما يكون فوق مسافة القصر، فهذا حرام، هذا حرام. والدليل على التحريم حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، في فقرائهم. على المذهب الآن إذا قلنا إنه لا يجوز نقل الزكاة فوق مسافة القصر، فوق مسافة القصر، هل يجوز للوكيل، هل يجوز للفقير المستحق في بلد فوق مسافة القصر أن يوكل شخصا في بلد ما يقبض له الزكاة؟ أو نقول إنه لا يجوز كبارا بالأصل، يعني مثلا صاحب المال بلده مكة، الأصل ما يخرجها في مكة، يجوز أن يخرجها في نحو مكة من القرى والمدن التي دون مسافة قصر، لا يجوز نقلها مكان إلى المدينة. لو قدر أن فقيرا من أهل المدينة وكل شخصا في مكة قال اقبض لي زكاة مال فلان، فهل يجوز بأن الوكيل يقوم مقام الوكيل فكأن الفقير من أهل مكة؟ أو لا يجوز اعتبارا بالأصل وهو أن الفقير ليس من أهل بلده؟ فهمت المسألة؟ وأقول لك طيب يا صلاح، يعني إذا الرجل أنا مثلا لي مال في مكة، الأفضل أن أخرجه في مكة، يجوز أن أخرجه في ما حول مكة لكن دون مسافة. جاءني رجل وقال أنا وكيل عن فقير من أهل المدينة أعطني، هل يجوز إعطاؤه في هذه الحال باعتبار أن الوكيل يقوم مقام الوكيل فكأن الموكل هنا هو الآن من أهل مكة؟ أو لا يجوز لأن المستحق للزكاة حقيقة في الأمر أنه فوق مسافة قصر فيترتب على إعطاء له أن الزكاة سوف تنتقل مسافة قصر؟ هل نقول بالجواز أو بعدم الجواز؟ وش التفسير؟
إذا من
أهل
مكة
هو
الموكل
وبس
رحل
لمدة
معينة؟
لا يا أخي، ما هو أهل مكة، أنت ساكن في مكة، أنت ساكن في مكة، أنا مالي في مكة وأنت ساكن في مكة، واضح؟ عبد الرحمن مثلا في المدينة وكل اتصل قال يا آدم خذ زكاة المال من أحد تجار مكة. اسمع الآن لو اعتبرنا عبد الرحمن ما يجوز يأخذ الزكاة لأنه فوق مسافة القصر، وإن اعتبرنا أنت من أهل مكة وأنت بدل عنه والبدل له حكم مكة فقل يجوز.
بس
أنا
حكم
أن الحلول
ما
يخشى المسافة
كلامه ما
يجوز
يأخذ، أنا ما
أوقف إذا كلامه ما يجوز، كل أمر محتمل. لكن إذا قلنا بأن الوكيل يكون مقام الموكل قلنا بجواز، قلنا بالجواز. وإلا يلازم من ذلك أن نقول إن الفقير إذا أخذ زكاة مال في بلد لا يجوز له أن ينتقل إليها، ينتقل إلى بلد آخر، قلنا يعني إنسان مثل سكان مكة وآخر صدقة من أهل مكة وفي مكة بعد انقلب الصدقة استعفر انتقل عن مكة. طيب الآن الوكيل
يرجع إلى
المدينة كان مدينية نقول هنا هنا الظهر الجواز يعني جواز الدفع له لأن هذا وكيل والوكيل يقوم مقام الموكل يعني المبعن فكأن الفقير في مكة وهذا كله بناء على أنه لا يجوز النقل. طيب إذا هذا هو المذهب التفصيل فيه. القول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز نقل الزكاة فوق مسافة القصر يعني يجوز نقلها عن بلد المال إذا دعت الحاجة أو المصلحة لذلك وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه إذا كان ثم مصلحة أو حاجة فإنه يجوز أن تنقل لأن الأصل الجواز وأجابوا عن حديث معاذ أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم بأن المراد الجنس يعني فقراء المسلمين وليس المراد فقراء البلد. وهذا القول هو الصحيح أنه إذا كان هناك مصلحة أو حاجة فإنه يجوز نقلها وهذا هو الذي عليه العمل من أجلها أنه يجوز نقل الزكاة إلى بلد غير بلد المال إذا كان ثم مصلحة أو حاجة. طيب يقول رحمه الله ما بعد انتهينا يقول بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة يعني بخلاف النذر فلو نذر قال لله علي نذر أن أتصدق بكذا وكذا من المال يقول له أن يقول هذا النذر فوق مسافة القصر والفرق بينهما قالوا لأن الزكاة وجبت مواساة والنذر لم يجب مواساة النذر الذي أوجبها عن نفسه إذن الفرق بين النذر وبين الزكاة في أنه يجوز لو نذر أن ينقل لو نذر الصدقة بمال أن ينقل هذا المال فوق مسافة القصر يقول لأن الزكاة وجبت مواساة فكانت لأهل البلد وأما النذر فالناذر هو الذي أوجبه على نفسه هذا من ناحية أخرى من فرق آخر أن الزكاة أمر ظاهر والنذر أمر خفي لا تتعلق أطباع الفقراء به إذا نقول يقول بخلاف نذر يعني لو نذر الصدقة بمال فإنه يجوز أن ينقل هذا النذر في غير بلده فلو فرق مسافة قصر والفرق بينهما من وجهين الوجه الأول أن الزكاة وجبت مواساة والنذر وجب بفعل النذر هو الذي أوجبه على نفسه وثانيا أن الزكاة في الغالب أمر ظاهر معلوم تتعلق أطماع الفقراء بهذا المال بخلاف النذر فإنه في الغالب يكون أمرا خفيا غير ظاهرا الكفارة التي إن شاء الله تعالى نعم
اسألهم
هم ولا نعم. بعض العلماء حديث بهز بن حكيم وابي همجد إن آخذوها وشطر ماله، هل المراد شطر المال جميعا أو شطر المال الذي منعه زكاته؟ قلنا القول الراجح على القول بأن الحديث فيه بعض خطأ، على القول بذلك يؤخذ شطر المال الذي منع زكاته، لأن ما زاد على ذلك الأصل في مال المسلم الحرمة، ولا يمكن أن نتجرع على المال في أمر مشكوك فيه. الآن شطر المال الذي منع زكاته أمر متيقن ما زاد عليه مشكوك فيه، مثل ما نقول عن ما اختلف البائع والمشتري، البائع يقول مثلا بعته بعشرة والمشتري يقول اشتريته بثمانية، لقد الثمانية اتفقوا عليه وما زاد مختلفا فيه على البينة. تقصد انه شطر ماله؟ لا لا، تؤخذ الزكاة ونصف المال في هذا على وجه الاجتهاد الامام. نعم. 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 حيث لم نشترط النية. إذا قلنا في الحال التي لا تشترط فيها النية وهي ما إذا لم يقل الزمن تصح يصح توكيل الكافر ويصح توكيل غير المكلف. أما إذا اشترطنا النية فلا، لأن النية العبادة لا تصح من الكافر، ونية الإخراج في الزكاة أيضا لا تصح من غير المكلف. قرب النية ما قبل تخذها، المال أعطي الشخص اللي جالس معك، طلع أخرجت مثل 100 ريال قلت أعطي فلان، لا أنت لو لم تنوي، لأن النية مو سبق أن يجوز تقديمها في زمن يصير، لكن لو قلت خذ هذا المال أعطيه لفلان مثلا مستيقظ بعد يومين ثلاثة أيام طال الزمن، لابد أنك حين تنوي أنه عن زكاة التي أعطيتك إياها، يعني لابد في زكاة من النية. وإعطاء إياك الآن إعطاء إياك إنما هو مجرد وديعة، من بقاء الزكاة عند الوديعة فلا بد من تجديد النية. الآن في فرق الآن النية إذا طال الزمن لا بد من تجديدها، يعني أنت جيت أنت ونويت أن تنوي صلاة الظهر، نويت صلاة الظهر لا يفرق، إذا طال الزمن بين نيتك وبين دخولك في الصلاة لا بد أن تجدد النية، يعني الآن إذا طال الزمن هذه النية وجودها في عدمها. فتوكيل غير المسلم المكلف هل هو شرط أو لا؟ نقول متى اشترطنا النية وذلك فيما إذا طال الزمن لم يجز، ومتى لم نشترط النية وذلك فيما إذا لم يمر الزمن يعني عن قرب جاز توكيل الكافر على الصحيح وجاز توكيل غير المكلف، لكن بشرط أن يكون ثقة ثقتين. نعم ما بعد يجيها ستأتينا إبراء الغني بنية الزكاة ستأتينا إن شاء الله تعالى منها صورتين. أي مع قرب ما تشتغل حمد الله قلت تقول أنا ما أعطيه فلان صاحب الدكان أعطيه فلان الذي جالس المسجد ما يشتغل. نعم وين بلد واحد؟ لا هذا كلام فوق على مصطفى القصر، لو قلنا بلد واحد اجل اذا رحت انت لتبوك ما تحصل الصلاه. لا هم بعض العلماء يقول في فقرائهم يعني البلد، طيب بعضهم لا يقول فقرائهم يعني الجنس المسلمين. هي المسألة فيها خلاف على المذهب ما يجوز، يعني يقول تؤخذ من أغنيائهم فترد في الفقراء، أنت أخذتها من أغنياء وليس ردها إلى فقراء وليس، وبعضهم يقول لا المراد تؤخذ من أغنيائهم يعني جنس من أغنياء المسلمين فترد في فقراءهم يعني جنس فقراء المسلمين، وهذا هو الصحيح، صحيح أنه يجوز نقل أن أفضل أن تفرق في البلد لما ذكرنا من الوجوب، لكن يجوز أن تنقل إذا دعت مصلحة أو دعت حاجة، لكن إذا لم يكن ثم مصلحة ولا حاجة فإنه يخرجها في البلد، عندما الفقراء بلد لهم حق. نعم. صاحب المال عند الدراسة في طلب آخر، هل هذا من نصف أو الحاجة؟ نعم.
بخلاف نذر وفطارة ووصية مطلقة فإن فعل وإن نقلها إلى مسافة قصر أجزى لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عدته ويأتم إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد لأنهم أولى وعليه مؤونة النقل ودفع وكيل ووزن فإن كان
ودفع وكيل وكيل
ودفع وخير ووزن فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده أي بلد فيه المال كل الحول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك لأن أطماعا مما تتعلق به غالبا
في غير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد فسبق لنا أن الأفضل في زكاة للإنسان أن يباشر التفريق بنفسه. لماذا يا دحمن؟ لأجل أن يشغل نفسه العبادة، لأن الزكاة عبادة. نعم. لأنه إذا وكل فقد يكون على الوكيل عليه نسبة وكيل منه، وهذا فيما إذا كان الوكيل المتبرع وكان بأجرة منها غير متأتي. نعم. ثالثا يعني أن يأتي عن نفسه التهمة أنه لا يخرج زكاة. والرابع طمأنينة، أنه أكثر طمأنينة، وهذه العلة تنتفي متى؟ فيما إذا عين المدفوع عليه. لا يمدفع عليه. طيب، إذن علتان تنتفيان، يعني قد تنتفيان، وهما مسألة المنة، مسألة المنة إذا كان بأجرة، ومسألة القمانينة إذا تكون بعين. طيب، هل الأفضل في الصدقة أو في الزكاة إظهارها أو إخفاؤها؟ في اختلاف أحوال، اختلاف علماء ولا اختلاف احوال؟ نعم اختلاف احوال. ما هو الاختلاف؟ ان كان في الاظهار مصلحه فهو افضل، وان كان في الاصرار مصلحه فهو افضل. متى يكون في الاظهار مصلحه؟ اسمع، متى يكون في الاظهار مصلحه؟ نعم، اذا كان يقتدى به بحيث لو اخرج فتبعه على ذلك أناس فهنا أفضل. لا، ثانيا
إن كانت
إظهار فيها مصلحة. طيب، إحنا قلنا إظهار مصلحة أولا متى؟ إذا كان يقتدى به. نعم. ومصلحة أخرى في الإظهار هي إظهار، هي أصل إظهار دافع ايش؟ التهمة، دافع التهمة عن نفسه. طيب، الإصرار له مزية، ما هي؟ أبعد عن الرياء. نعم، أنه لا يحصل فيه تخشير للبقية، فإن استوى فالإصرار أفضل، الدليل عليه. فهو خير لكم. نعم، أحسن. طيب، وقفنا على يقول رحمه الله فإن فعلها أي نقله إلى مسافة قصر أجزأت. طيب، سبق لنا أنه على المذهب الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده بحكم سبقت، وأنه يجوز أن ينقلها إلى بلد غير بلده ولكن دون مسافة، وما حكم نقلها الى بلد فوق المسافة؟ يقول مالك لا يجوز. استدل رحمه الله بقوله عليه الصلاة والسلام علمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. ودخلنا الى القول الثاني في المسألة وهو الراجح جواز نقل الزكاة في المصلحة والحجة. يقول مالك رحمه الله بخلاف بدل وكفارة ووصية مطلقة. بخلاف نذر المراد بذلك النذر المطلق، فضية النذر المطلق احترازا من النذر المقيد، فإن النذر المقيد يتقيد بما قيد به من بلد. مثال النذر المطلق قال لله علي نذر أن أتصدق بألف ريال، نقول هنا له الصدقة في بلده وفي غيره لأنه لم يعين مكانا، لم يعين مكانا. طيب النذر المقيد قال لله علي نذر أن أتصدق بألف على فقراء مكة أو على فقراء المدينة أو على فقراء البلد الفلانة، فهنا يتعين لأن قوله على كذا وصف في النذر، والنذر يجب الوفاء بأصله ووصفه كقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. إذن قولنا بخلاف نذر يعني نذرا مطلقا. قوله وكفارة، وإذا وجبت عليه كفارة له أن يخرجها في بلده وله أن يخرجها في غيره، لأن الله عز وجل لم يعين للكفارة مكانا معينا. قال رحمه الله ووصية مطلقة، الوصية المطلقة احترازا من المقيدة، كما لو قال أوصيت بثلث مالي أو بخمس مالي، حين نقول الثلث بناء على المرة العامة المقدار الأفضل الوصية ما هو كما سبب الخمس. أوصيت بخمس مالي على الفقراء، الفقراء رحمه الله. فهنا نقول يجوز أن تصرف هذه الوصية، يجوز للوصي مقام الوصية أن يصرفها على فقراء البلد وعلى غيرهم. أما لو قال أوصيت بخمس مالي يصرف على فقراء هذا البلد معين فيجب أن تقيد. هنا عز وجل يقول فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وهذا تبديل لوصف الوصية، تبديل لوصف الوصية ما يظنون. واضح؟ طيب فإذا قال قائل ما الفرق بين مسألة النذر المطلق والكفارة والوصية المطلقة ومسألة الزكاة؟ ذكرنا أمس أن الزكاة مواساة والنذر ليس فيه مواساة وإنما أوجبها الإنسان على نفسه. يقول رحمه الله فإن فعل أي نقلها إلى مسافة قصر أجزأت مع التحريم. يقول الله يقول ولا يجوز فإن فعل، يعني فإنه يكون محرم ومع ذلك يجزئ. فإذا قال قائل كيف كان مجزئا مع أنه محرم والأصل في التحريم، والأصل في النهي التحريم، والتحريم يقتضي الفساد وعدم الصحة، نقول المحرم هنا ليس دفع الزكاة وإنما هو النقل، فالتحريم لم يعد إلى ذات المنهي عنه. ولهذا قال لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته ولا أثم. إذن قوله أجزأت مع التحريم لأن المحرم النقل، والنقل أمر خارج. يقول رحمه الله إلا أن يكون المال في بلد أو في مكان لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه، استثنى من قوله ولا يجوز. قالوا إلا هذا مستثنى من ولا يجوز، يعني ولا يجوز أن تنقل فوق مسافة قصر إلا إذا كان في بلد ليس فيه فقراء. وقول مالك لا فقراء فيه لو قال لا مستحق فيه لكان أولى ليشمل جميع أصناف الزكاة، لأنه قد يقول قائل إذا لم يكن فيه فقراء فلتدفع إلى العاملين المؤلفة في سبيل الله المستبين. فيقول قول مالك لا فقراء فيه يعني لا مستحق، وإنما عبر بالفقراء لأنهم أشد حاجة من غيرهم. ويجوز الاقتصار على البعض دون البعض كما في حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أو على فقرائهم. يقول رحمه الله فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنهم أولى. إذا الأصل المذهب أن يخرج زكاة كل بلد فيه ولا يجوز أن تنقى فوق مسافة قصر. لو قدر أن البلد الذي هو فيه ليس فيه مستحق هنا هل نقول يجب أن تفرقها في أقرب البلاد يوم اتقوا الله ما استطعتم، أو نقول لما سقط الأصل وهو البلد الذي أنت فيه أو الذي يجب فيه الإخراج لم يكن لمكان دون مكان مزية ففرقها في أي مكان شئت؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فالعلماء من قال إذا عدم المستحق في بلده وجب عليه أن يفرقها في أقرب البلاد إليه لأن هذا أقرب أقرب مماثلة إلى الأصل لأنه أقرب مماثلة إلى الأصل. واضح؟ طيب. والقول الثاني في هذه المسألة أنه إذا عدم المستحق في بلده فإنه يفرقها فيما شاء ولا يكون لبلد على بلد مزية لأنه لما سقط الأصل لم يكن هناك مزية والأصل جواز إخراج الزكاة في كل مكان. خرج من ذلك فقراء البلد لورود النص وهو له حديث معاد. طيب وقاسوا ذلك أيضا قاسوه على المرأة المحادة قالوا إنه إذا تعذر عليه السكنى في بيت زوجها أو في البيت الذي مات زوجها وهي فيه فإنها تعتد حيث شاءت. قالوا إن أنتم أيها الفقهاء صرحتم في مسألة المحادة أنها لو تعذر عليها السكنى في البلد أو في البيت الذي مات زوجها وهي فيه لهدم أو إخراج أو خوف أو ما أشبه ذلك بأي سبب فهل نقول يجب أن تسكن في أقرب مكان؟ لا، الفقهاء يقولون اعتدت حيث شاءت وهذا يدل على أنه لا مزية لمكان دون مكان. ولكن الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين مسألة الإحداد ومسألة الزكاة. فيقول مسألة الزكاة نقول في أقرب البلاد لأن المكان له مزية في مسألة الزكاة. ما هي مزية؟ نفع الفقراء البلد بخلاف الإحداد ليس في مزية لكونها تعتد أو تحد في هذا البلد ليس له مزية. ولهذا فرقوا بين مسألة الإحداد ومسألة الزكاة فقال إذا عدم المستحق في البلد وجب أن يفرقها في أقرب البلاد وإذا تعذر على المحاد أن تسكن في البيت الذي مات زوجها وهي فيه اعتدت حيث شاءت. والفرق بينهما أنه في مسألة الزكاة المكان له مزية وخصيصة وهي نفع فقراء البلد وهم أولى بخلاف مسألة الإحداد فليس هناك فيه منفعة لأحد. وهذا كله مبني على ما سبق من أنه لا يجوز النقل. يقول ابن الله عليه مؤونة نقل ودفع وكيل ووزن عليه يعني على صاحب المال مؤونة إيه نقل النقل ذكرنا هذا لأنك لكن نقول هنا الأصل أنك لا تنقلها إن نقلتها فانقلها إلى من هو أشد حاجة أو مصلحة. يقول عليه مؤونة نقل ودفع وكيل ووزن عليه يعني على صاحب المال مؤونة نقل ودفع وكيل ووزن يعني أجرة النقل والدفع والكيل والوزن يعني يحتاج المال الزكوي إلى نقل أو دفع أو كيل أو وزن فإنه تكون عليه لأن إيصال الزكاة إلى مستحقها أمر واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب أي مهلة نقل نقش الزكاة. طيب دفع دفع المستحق إذا كان الدفع إلى المستحق يحتاج إلى مؤونة كما لو كان في مكان. طيب كين ووزن لأنه عندنا زكاة كثيرة مثلا أقنان من البر والشعير وما أشبه الأكبر يأخذ الزكاة. أراد أن يعطي الفقير هذا مثلا 1000 كيلو والفقير الآخر 100 كيلو ومعه من يكيل أو يزن أو نعم يكيل أو يزن في هذه الحال أجرته من يكيل ومن يزن على صاحب الملك. فالمهم أن ما يحتاج أن كل وسيلة أن كل وسيلة توصل إلى دفع الزكاة المستحق واحتاج في أجرة فإن الأجرة تكون على صاحب الملك. إذن عليه مؤونة النقل والدفع والكي والوزن لأن الإيصال والمستحق واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال رحمه الله فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده أي بلد أي بلد به المال كل الحول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك. إذا كان الإنسان في بلد وماله في بلد فإنه يخرج زكاة المال في بلد المال يخرج زكاة المال في بلد المال لأن أطباع الفقراء تتعلق بهذا المال ولأنه لو لم يخرج في مال في بلد المال لاتهم بعدم الإخراج كما سبق. إذن العلل التي أو ما علمنا به في قول المؤلف والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده تلك هنا أي أقول أن ذكرنا على قول الملك والأفضل وقال زكاة كل من في فقراء بلد ذكرنا 60 هي موجودة. يقول أي بلد به المال كل الحول أو أكثر كل الحول أو أكثر. فإن كان في بلد بعض الحول وفي بلد آخر بعض الحول فإن الإخراج يكون في الأكثر. فمثلا تاجر في السنة بعض تجارته في مكة وبعضها في المدينة أين يخرج؟ يقول في الأكثر إما مكة وإما المدينة. ولذا قال كل الحول أو أكثر. فإن استوى هل يقرع أو يفرق؟ استوى يعني 6 أشهر في مكة و6 أشهر في المدينة هنا نقول يقرع أن يخرج هنا ولا هنا أو يفرقها بحيث يضع زكاة المدينة في المدينة وزكاة مكة في مكة. نقول هذا ممكن ويمكن هذا فهو الأولى بحيث يخرج في مكة ما يتعلق بمكة ويخرج في المدينة ما يتعلق بالمدينة لأن به نفعا لكلا البلدين. يقول وقال بعض العلماء في هذه المسألة إنه يخرج زكاة المال في البلد الذي حال عليه الحول والمال فيه سواء كان أكثر الحول أم أقل له وهذا هو الأقرب. قال هذا الأقرب أنه أن زكاة المال إذا كان المال في بلد وهو في بلد فإنه يخرجها في البلد الذي حال الحول عليه والمال فيه سواء قلت المدة التي في هذا البلد أم طالت سواء طالت المدة أم قصرت وهذا هو الأقرب. يقول لأن أضماع الفقراء إنما تتعلق غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه أو ما قاربه. ونقول أيضا التي نعطى للتعليل القول الثاني لأن أضماع الفقراء تتعلق بالمال الذي حال عليه الحول. يقول وأخرج فطرته في بلد هو فيه وإن لم يكن له به مال لأن الفطرة إنما تتعلق بالبلد كما تقدم. وهذا نبني على ما سبق من قاعدة أن زكاة المال تتبع المال وزكاة البدن تتبع أو زكاة الفطر تتبع البدن زكاة المال تتبع المال في أي بلد المال فيه أخرجها أو أخرجه وزكاة الفطرة أو زكاة الفطر تتبع البدن ففي أي بدن حصل ففي أي بلد حصل بدن كثير أخرج الزكاة. يقول يجب على الإمام بعث السؤال من باب زمن الوجوب لقبض الزكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار لجعله عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء رضي الله عنهم بعده. يجب على الإمام أن يبعث السعاة بقدر الزكاة من أهلها قرب زمن الوجوب، يعني إذا قرب زمن الوجوب بعدهم، لأن ذلك هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يبعث السعاة بقدر الزكاة من أهلها. لكن المؤمن يقول بقدر زكاة المال الظاهر في السائمة والزرع والثمار، وقوله المال الظاهر خرج بذلك الباطن، لأنه أمر خفي لا يعلم، لأن صاحب المال قد يجحد ما لم لا يتمكن. فإذا أتى إلى مثل صاحب إنسان وقال أنا أعطيني الزكاة، قال لا ليس بمال، هل يستطيع أن يقيم بينة على وجود المال عنده؟ ولو أقام بينة على هذا الرجل لم يستطع أن يقيم بينة على الآخر، الذي سيمر على كل العالم، البلد فيه مليون شخص، كل شخص يقيم بينة. نقول هذا أمر متعذر أو متعسر. أما الأموال الظاهرة فهي ظاهرة، بينة ظاهرة مشاهدة. إذا يبعد الساعات لقبل ليش الأموال الظاهرة، وإنما كان لقبل الأموال الظاهرة لأن أضلاع الفقراء تتعلق بها فهي مشاهدة، بخلاف الأموال الباطنة فهي أمر خفي لا يعلم. ولأن إقامة البينة على الأموال الظاهرة أمر متعذر أو متأسف. يقول رحمه الله ويجوز تأجيل الزكاة لحولين فأقل، يعني يجوز الإنسان أن يؤجل زكاته لحولين. وقوله يجوز، يجوز هل التعبير بقوله يجوز لدفع قول من قال بعدم الجواز، أو أنه على بابه وظاهره؟ انتبه، قوله يجوز يجوز، هل التعبير بالجواز هنا دفعا لقول من يقول بمن، أو أنه على ظاهره؟ نقول الجواز ولا نقول الاستحباب، نقول لا على بابه، ولهذا المؤلف يقول ولا يستحب، ولا يستحب، وإنما قال يجوز ولم يقل يستحب خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. إذن قول المؤلف هنا يجوز لم يعبر بالجواز، لم يعبر المؤلف رحمه الله بالجواز دفعا لقول من يقول بالمن، يعني نقول فلا ينفي أن يكون مستحبا، لم نقول ينفي أن يكون مستحبا لأنه صرح بآخر شيء وقال ولا يستحب. وإلا لو كان عبارة المؤلف ويجوز تأجيل الزكاة بحولين فأقل واقتصر على هذا لقلنا إن التعبير بالجواز، إن التعبير بالجواز دافع لقول من يقول بالمنع فلا ينفي أن يكون مستحبا، ولكن لما قال ويجوز ثم قال فيما بعد ولا يستحب دل ذلك على أن المراد بالجواز أنه على بابه وعلى ظاهره، يعني أنه أمر مستوي الطرفين. يقول ويجوز تعبير الزكاة لحولين فأقل، يجوز تعبير الزكاة لحولين فأقل، يعني أن يتعجل الإنسان إخراج زكاته لسنتين فأقل. قال لما روى أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، يعني أخذ منه صدقة سنتين. فمثلا إنسان عنده مال ودعت الحاجة أو المصلحة أن يؤجل زكاته، مثل رأى فقيرا في حاجة ماسة إلى قضاء دين، مثلا قضاء دين عليه 20,000 وزكاة هذا الرجل كل سنة 10,000، فقال أعطيه زكاة هذه السنة وزكاة السنة القادمة دفعا لحبسه أو إيذائه، هذا جائز. يقول نعم، لكن بشرط أيضا أن سيأتي لكم في كلام المؤلف، وهو أن يكون المال قد بلغ النصاب، قد بلغ النصاب. إذن يجوز تأجيل الزكاة بشرط، الشرط الأول أن يكون لحولين فأقل، والثاني أن يكون المال قد بلغ النصاب. فإن عجل زكاة مال لم يبلغ النصاب فلا يجوز، لأن هذا المخرج هو يسمى زكاة، لا يسمى زكاة. يقول رحمه الله ويعبده رواية مسلم فهي علي ومثلها، يعبده يعني يقويه رواية مسلم فهي علي ومثلها، ولكن هذه الرواية لا تعبده حقيقة، لأن هذه الرواية لها معنى وما ساقه المؤلف من مما راه أبو عبيد له معنى صح. النبي عليه الصلاة والسلام قال فهي علي ومثلها، يعني أنه عليه الصلاة والسلام تحملها. وذلك لما قيل إنه منع ابن جميل ومنع العباس ومنع من خالد، فقال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. قال وأما خالد فإنكم تغلبون خالدا فقد احتبس أدراءه واعتبه بسم الله. وأما العباس فهي علي ومثلها، هذه فهي علي ومثلها حقيقة الاستشهاد بها هنا ما يصح، لأن النبي عليه الصلاة لأن المسألة يعني لأن كلامنا الآن في تعجيل الزكاة، وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام تحمل لزكاة الغيب لا يسمى تعجيلا، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهي علي ومثلها، لأن العباس لما منع احتماء النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يضعف عليه المال المخرج، فقال فهي علي ومثلها. إذن قوله فهي علي ومثلها ليس من باب تعجيل الزكاة، وإنما هو من باب مضاعفة الغرم، من باب مضاعفة الغرم. أولاً يقول مالك رحمه الله الشرط الثاني والكفاية، قال وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب لا عما يستفيد، لا عما يستفيد، يعني مشترط أن في تعجيل الزكاة أن يكون بعد تمام النصاب، فإن عجل قبل تمام النصاب فلا يجزئه ولو كمل النصاب عند حولان الحول. فمثلا إنسان عنده 40 شاة، عنده 39 شاة، حولها في المحرم، فعجل زكاتها في رمضان أخرج الشاة لما جاء الحول خلاص، ولما جاء الحول هي 40، هل تجزئ؟ لا تجزئ، لأنه أخرج قبل زمن أو قبل سبب وجود، قبل سبب وجود، فهو قد قدم الشيء على سببه، قدم الشيء على سببه، وتقديم الشيء على سببه غير متبقى، فهو كما يصلى قبل الوقت. طيب إنسان عنده خمسة عشر دينار، فأخرج ربع دينار، صحيح كانت ربع دينار 20، 20 كم زكاتها؟ نصف ربع العشر، أخرج نصف دينار ولما أتى الحول وإذا ماله 20، هل يجزئ؟ لا يجزئ، تقول لأن ما أخرجه أخرجه قبل سبب وجود، وتقديم الشيء على سببه لاغن أواقع العلم. إذن قال وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، إذا كمل النصاب لا عما يستفيد، لا عما يستفيد، لأنه حين يكون قد عجل شيئا لم يدخل في ملكه، احتسب شيئا لم يدخل في ملكه الآن. لو قال مثلا أنا الآن عندي 38 شاة، عندك حوالي الحول سيكون عندي 40، نقول أنت الآن احتسبت شيئا لم يكن في ملكك ولا حقيقة ولا حكما، فأنت قدمت الشيء على سبب وجوبه. يقول رحمه الله وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزأه، لأن المعجل كالموجود في ملكه، وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزأه. مثال ذلك إنسان عنده 20 دينارا، عجل زكاتها قبل الحول، عجل الزكاة قبل الحول، لما حال الحول وإذا مال كما هو، وإذا ماله كما هو يجزئ ولا يجزئ. طيب إنسان آخر حول زكاته في المحرم، فأخرج وعنده 20 دينارا، فأخرج في رمضان نصف دينار، أخرج نصف دينار على زكاة 20. طيب بعد رمضان زاد ماله صار عنده 30 دينارا، يلزمه عند الحول أن يخرج ربع دينار عن العشرة الزائدة. طيب لو نقص عند الحول يعني في رمضان عنده 20 وحوله في المحرم، أخرج في رمضان نصف دينار، بعد رمضان نقص ماله، فلما حال الحول وإذا عنده 15 دينارا يجزئ أو لا؟ يجزئ يجزئ. وقال هذا قال المؤلف رحمه الله: وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجل صح وأجزأه لأن المعجل كالموجود في ملكه. طيب فعلى هذا إذا عجل زكاة نصاب صفة نصاب قبل الحول فإما أن تزيد عند الحول فلا بد من احتساب ما زاد، وإما أن تكون عند الحول كما فارت عند الإخراج، وإما أن تكون عند الحول ناقصة. نقول الآن إذا عجل زكاة ماله، يعجل زكاة مال زكاة ماله ثم حال الحول في نبات، فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن يزيد النصاب على ما أخرج، الحالة الثانية أن يكون النصاب بقدر ما أحسن بالعجل، أن يزيد النصاب على قدر ما عجل. والحالة الثانية أن ينقص النصاب عن قدر ما عجل. والحالة الثالثة أن يكون النصاب بقدر ما عجل. فإن زاد وجب عليه احتساب الزيادة، وإن نقص أو كان مساويا لم يجب عليه شيء. بالمعيد أقلان: إذا عجل زكاة ماله فله ذات حالة: الحالة الأولى أن يكون المال عند تمام الحول أكثر مما عجل، فهنا يجب عليه أن يحتسب أسلما يحتسب الزيادة، مثال ذلك عنده 20 دينارا عجل زكاتها أخذ كم؟ نص دينار. ولما حال الحول وإذا عنده 30 دينار فيجب عليه أن يخرج عند تمام الحول ربع دينار عن العشرة الزائدة. الحالة الثانية أن يكون المال عند تمام الحول بقدر ما أجل أو ناقصا، بالله عشان زيادة نقول ناقصا عما أجل فيجزئه، ويكون الزائد كأنه تطوع. الحالة الثالثة أن يكون النصاب عند تمام الحول بقدر ما عجل فيجزئه لأنه لم يحصل زيادة ولا نقص. إذا زاد احتسب الزيادة، إن نقص طيب هو أخذ أكثر من الواجب، فقل ما زاد يكون تطوع، وهو الذي تبرع. هل أحد أجبره على أن يخرج قبل الحول؟ لا. وإن كان مساويا فلا له ولا عليه. يقول رحمه الله: لأن المعجل كالموجود في ملكه، لكن موجود في ملكه حقيقة أو تقديرا، نقول تقديرا. يقول: فلو عجل عن 200 شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمه ثالثة. الشاتان 100 شاة كم فيها؟ فيها شاتان. طيب بكل واحد 3 شاة. هذا رجل زكاة ماشيته في المحرم، في رمضان عنده 200 شاة، 100 شاة، أخرج شاتين. بعدما أخرج ما بين رمضان إلى المحرم نتجت سخلة، ألا صار نصاب إيش؟ 201. نقول لا، ما دام عند الحول 201 يجب أن يحتسب هذه الزيادة. ولهذا المؤلف يقول: وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما أجله صح وأجزاء. هذا هو مفهوم، مفهومه أنه إذا كان النصاب زائدا على ما أجل فإنه يصح، يصح المؤلف، لكن لا بد من احتساب الزيادة.
إذا ما استفاده المالك بين التأجير والحول يجب عليه احتسابه. ما استفاده من مال بين تأجيره بين زمن التأجير وزمن الحول يجب عليه احتسابه. ثم قال المالك رحمه الله: وإن مات قابض مؤجلا أو استغنى قبل الحول أجزأت، لا إن دفعها إلى من يعلم هناه فافتقر اعتبارا بحال الدفع. طيب هذه ثلاث مسائل. مسألة: مات قابض مؤجلا، إنسان عجل زكاته، زكاته في المحرم ففي رمضان أعطاها، أعطى زكاة ماله لفقير، أخذها الفقير، لما حل الحول المحرم مات من الفقير، هل تجزئ؟
نعم.
ها؟ تجزئ. نحن الواقع الأمر أن نظرنا إلى أنه عند الحول غير موجود، فكأنه دفع الزكاة إلى مهدوم، لا مهدوم، لكن نقول المعتبر حال الدفع، وحينما دفعها إلى مستحق. طيب استغنى قبل الحول، عجل زكاته، يعني عجل زكاته قبل حولها بثلاثة أشهر وأعطى فقيرا، هل الفقير بعد شهر أو شهرين من الذي أعطى مات له قريب فورثه وصار غنيا عند حوالين الحول غني، هل نعتبر حال الدفع والإعطاء أو حال حول الحول؟ فهو معتبر حال الدفع. فيقول: لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر. هذه عكس المسألة التي ذكرها المؤلف، استغنى قبل الحول، هذا افتقر قبل الحول، يعني أعطى رجلا يعلم أنه غني، زكاته في المحرم، أعطى رجلا في رمضان زكاة ماله وهو غني، هذا الرجل لما حل الحول إنه فقير مستحق للزكاة، هل ننظر هل نقول تجزئ نظرا الى انه عند حوالي الحول من المستحقين او لا تجزئ اعتبارا بحال الدفع؟ نقول لا تجزئ اعتبارا بحال الدفع، بحال الدفع. قال: اعتبارا بحال الدفع. طيب هنا نذكر مسألة مهمة تتعلق بهذا. اذا قال قائل: كيف نقول يعني الان في جميع المسائل اعتبرنا زمن الدفع لا زمن الحول، زمن الحول، فاذا قال هذا قد يرد عليه إشكال من حيث كلام الفقهاء، مر علينا في الوصية: لو أوصى لوارث فكان عند الموت غير وارث تصح الوصية؟ أوصى لوارث فكان عند الموت غير وارث تصح اعتبارا بحال الموت لا حال الإيصاء. طيب لو أعطى غير وارث فكان عند الموت وارثا صح، أجمل فيها خلاف، لكن بعضهم يرى أنه تصح. لكن خلونا في مسألة الوصية: إذا أوصى لوارث فكان عند الموت غير وارث، لماذا لم نعتبر حال الإيصاء واعتبرنا حال الموت؟ فقد يقول القائل: قياس ذلك في هذه المسألة أن نعتبر حال الدفع حول المحاول لا حال الدفع، لأنه زمن الوجوب شغل عندنا حال دفع وحال الحول، زمن الدفع هذا مستحب لا يجب، وزمن الحول هذا واجب. الوصية كذلك زمن الإيصاء ليست واجبة، وزمن الموت ثابتة، فلماذا فرق في مسألة الوصية ومسألة الزكاة؟ حيث قالوا في مسألة الزكاة إن الاعتبار بحال الدفع لا حال حول الحول، وفي مسألة الوصية قال المعتبر حال الموت لا حال الإيصاء. نعم. والزكاة هنا أيضا قد يقول قائل لا تجب إلا عند الموت. بل أحسن، هذا دليل، هذا دليل يعني من حيث السنة أن الزكاة ورد فيها النص، لا في تأليف، ما في تأليف.
نعم.
يعني محمد حول. نقول الفرق بينهما أن الزكاة إذا قبضها الفقير لا يجوز الرجوع فيها، والوصية يجوز الرجوع فيها. إذا الفرق بين الوصية وبين الزكاة في اعتبار في أن المعتبر في الزكاة حال الدفع والمعتبر في الوصية حال الموت، أن الوصية يجوز الرجوع فيها. حسام أوصى لزيد بكذا وكذا بالمال يجوز الرجوع لأننا ذكرت عنده الموت. لكن في مسألة الزكاة لو دفع الزكاة إلى مستحق لا يملك الرجوع، لأن المستحق حينما قبضها ملكها، فلا يقول لك أنا أعطيك قبل زمن الوجود أعطني، وإن شاء الله إذا جاء حول الحول نظرنا إن كنت تستحق أعطيناك. إذا الفرق بينهما من وجهين، الفرق بين مسألة تأجيل الزكاة في أن المعتبر حال الدفع، وفي مسألة الوصية أن المعتبر حال الموت لا حد يصح، من جهتين. الجهة الأولى أو الوجه الأول أن الزكاة ورد بها النص دون الوصية. ثانيا أن الوصية يجوز الرجوع فيها بخلاف الزكاة، فإذا دفعها إلى مستحق لا يجوز الرجوع. فأنت مثلا إذا أوصيت لزيد من الناس يجوز لك أن ترجع في وصية جلال حتى لو أقبضته الوصية ورقة وثيقة، لكن لو أعطيتهم الزكاة لا يجوز الرجوع. لا يجوز الرجوع. يقول مالك رحمه الله: ولا يستحب تعجيل الزكاة، وإنما قال ولا يستحب خروجا من خلاف من قال إنه لا يجزئ، وقال إنه لا يجوز أن تعجل الزكاة قبل حول الحول، وأن تعجيلها قبل الحول كتقديم الصلاة على وقتها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابلة. قال الموفق: إن التعجيل ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابلة، من سنة قابلة. قال الموفق: من الموفق؟ ابن قدامة صاحب المغرب. إن التعجيل يعني أن يعتد بها من قابلة، إن التعجيل رجال ذلك إنسان عنده ستون شاة، الواجب فيها شاة واحدة. الساعي حينما أراد جباية الزكاة أخذ شاتين. هنا أخذ مستعينه زيادة، هل له أن يعتد، هل لصاحب الزكاة أن يعتد بهذه الزيادة في السنة القادمة؟ نقول نعم، لكن بشرط أن ينهي التعجيل. فمثلا هو حينما رأى الساعي رأى أن الساعي سوف يأخذ منه شاتين، فقال شاخ عن زكاة هذا العام وشاخ أخرى عن زكاة العام الآخر. وعلم من قوله رحمه الله: ولمن أخذ من الساعي زيادة أن يعتد بها من قابلة، أنه لو قال المطلق إما والتعجيل، أنه لو غصبت منه له ذلك. لو أن الساعي أخذ شاة صدقة زكاة وأخرى غصبا، لا ليس له ذلك، لأنه لم يأخذ الثانية باسم الزكاة، إذا لا بد من قيد. ولمن أخذ الساعي منه زيادة باسم الزكاة على أنها زكاة. لماذا؟ لأن التي أخذت غصبا هل ستصرف مصرف الزكاة؟ لا. أما التي أخذت باسم الزكاة سوف تصرف مصرف الزكاة. إذا نقول لمن أخذ منه الساعي زيادة باسم إيش؟ باسم الزكاة على أنها زكاة، أن يعتد بها. إذا بشرط ثاني نية التعجيل. نية التعجيل. طيب لو أخذ منه باسم الزكاة ولم ينوي التعجيل ثم بعد ذلك لا يوجد التعجيل، يقول المعتبر حال الدفع. فعندنا إذا أخذ الساعي زيادة عن مقدار الواجب هل يجوز أن يعتد صاحب الملك بهذه الزيادة لعام آخر؟ يقول يجوز أن يعتد بشرطين. الشرط الأول أن يكون المأخوذ اسم الزكاة، والشرط الثاني أن ينوي التعجيل. فلقد قال ما دليل الشرط الأول أو تعليله؟ نقول لأن ما أخذ
باسم الزكاة سوف يصرف مصرف الزكاة بخلاف ما أخذ غصبا فلم يصرف مصرف الزكاة، والزكاة يجب أن تكون يصرف يجب أن تصرف في مصارفها الشرعية. الشرط الثاني النية، النية يعني أن ينوي التأجيل، وإنما قلنا أن ينوي التأجيل لأنه لا بد في إخراج الزكاة ماشي يا صاحب السيد من النية، وأن النية لا بد أن تكون مقارنة أو متقدمة بزمن يسير، فهو إذا أخذت من باسم الزكاة لكن لم ينوي ثم بعد مدة نوى نقول لا يجزي، لأنك حينما دفعت أو حينما أخذت منك لم تنوي الزكاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأنت حين الدفع لم تنوي الزكاة. خلاصة الآن أن الزكاة يجوز تأجيلها بشرطين، الشرط الأول أن يكون للحولين فاقل، والشرط الثاني أن يكون ما عجل عنه قد تم نصابا. طيب إذا عجل نصابا ثم تغير النصاب عند الحول طلع تغير، أو بعبارة أخرى إذا عجل نصابا وحال عليه الحول، فلو ثلاث حالات حولنا أن يزيد فيجب أن يزيد.